بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. ولقد انتهينا في درسنا الماضي من بيان أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن توصف بالعلل الغائية قط، أي لا يجوز أن نعلل أفعال الله سبحانه وتعالى في الكون أو في عباده بعلل غائية، أي بالقصود التي نعلل بها عادة أفعالنا نحن. وكنا قد عرفنا معنى العلة الغائية، وعرفنا لماذا لا يجوز أن نعلل أفعال الله عز وجل بالعلل. قلنا ذلك لأن الله سبحانه وتعالى نظرا إلى ما عرفنا من أنه يتصف بالقدرة التامة، القدرة المطلقة على كل شيء، والإرادة التامة التي لا يشوبها أي ضغط أو إكراه، فإن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، خالق الأسباب والمسببات، خالق الوسائل والغايات. ومن ثم فلا يجوز أن نقول إن الله فعل كذا لكذا، ذلك لأن الله لو كان عاجزا لقلنا عنه هذا الكلام، وهذا ما نقوله عن أنفسنا نحن. ولكن نظرا إلى أن الله هو خالق سلسلة الأسباب والمسببات كلها، خالق الأشياء وطبائعها، خالق الأشياء وقابلياتها، إذن فلا يجوز أن نعلل أفعال الله بالقصود وبالغايات، فإن فعلنا فقد نسبنا إلى الله عز وجل العجز وشبهناه بعباده. هذه خلاصة ما ذكرناه في درسين اثنين. بقي لهذا الكلام ذيل مهم نشرحه بتوفيق الله عز وجل في هذا الدرس. لا نزال نتحدث عن نتيجة إيماننا بأن الله عز وجل يتصف بالقدرة المطلقة المتعلقة بكل الممكنات، وعرفنا معنى الممكن، وأنه تعالى يتصف بالإرادة المطلقة التي لا تشوبها شائبة إكراه، عرفنا هذا. نتيجة هذا الذي عرفناه أن ندرك أنه لا توجد في الأشياء بطبيعتها الذاتية صفة اسمها الحسن أو صفة اسمها القبح، لا توجد في الأشياء أيا كانت هذه الأشياء بطبيعتها صفة اسمها القبح أو صفة اسمها الحسن، بل ما نراه حسنا أودع الله عز وجل فيه صفة الحسن، ولو شاء لجعل هذا الشيء ذاته قبيحا، وما نراه قبيحا فإن الله هو الذي خلقه وخلق فيه صفة القبح، ولو شاء لجعله حسنا. يجب أن نعلم هذا. هذا نتيجة كمال قدرة الله، كمال قدرة الله يقتضي أن الله خالق كل شيء، أي أن الله خالق الأشياء وخالق طبائعها، خالق الأشياء وخالق المزايا التي فيها، خالق الأشياء وخالق القابليات التي تتصف بها. إذن لا يجوز لنا أن نقول مثلا إن هنالك أشياء بحد ذاتها تتصف بالحسن، خلقها الله، لكن الله الذي خلقها خلقها وهي هكذا تتصف بالحسن. لا، الله خلقها وخلق فيها طبعا أو صفة الحسن. لا يجوز أن نقول عن تصرفات إنها بدون أن يخلقها الله تعد حسنة أو تعد قبيحة. لا يجوز أن نقول إن الصدق حسن لذاته، يعني الباري عز وجل ما له دخل بجعل الصدق حسنا، لأنه حسن بذاته، والعياذ بالله هذا غلط. الباري هو الذي أضفى على الصدق صفة الحسن، ولو شاء لجعل الصدق قبيحا، وهو الذي أضفى على الكذب صفة القبح، ولو شاء لجعله حسنا. هذا معنى قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. كذلك الصور والأشكال، هنالك صور نجمع على أنها جميلة. ينبغي أن تعلم أن الله الذي خلقها هو الذي بث فيها صفة الحسن والجمال. نعم، وليست صفة الحسن أمرا نابعا من طبع هذا الشيء، معاذ الله. كذلك الأشياء القبيحة، يجب أن نعلم أن الذي خلق الذات خلق في هذه الذات الصفة التي نراها نحن قبيحة، يجب أن نعلم ذلك. وهذا الكلام يعني تتفرع عنه أمور خطيرة في العقيدة، يجب أن نكون على بينة منها حتى لا ننزلق في المتاهات بشكل من الأشكال. نحن نعلم أن كثيرا من الطلاب يدرسون فيما يدرسونه في المرحلة الثانوية أو في بعض الاختصاصات الجامعية ما يسمى بعلم الأخلاق، ويلقنون أن الخير ينبغي أن يتجه الإنسان إليه لأنه خير، لأنه خير، أي أن حسن الخير نابع من ذاته. هذا خطأ، ما في شيء صفة الحسن أو صفة القبح نابعة من ذاته أبدا. الباري خلق هذا الشيء وربط به الصفة التي شاءها من حسن أو قبح، يجب أن نعلم هذه الحقيقة تماما. وما ورثناه من بعض فلاسفة الإغريق في علم الأخلاق كلام باطل علميا لا سند له قط، كما سنجد إن شاء الله بعد قليل. قد يقول أحدنا طيب، ولكن نحن نعلم بالطبع أن الصدق أمر حسن وأن الكذب أمر ممجوج، ولو سئلنا لقلنا يعني لا شك أن حسن الصدق نابع من ذاته، وأن قبح الكذب أيضا نابع من ذاته. إنقاذ الشخص الغريب كل العالم يعرفون أنه أمر حسن، ولو سئلنا من أين جاء حسن إنقاذ الغريق لكان الجواب أن حسن إنقاذ الغريق نابع من ذاته. فكأنه يريد أن يقول هذا القائل الباري لا يسعه إلا أن يأمر بالصدق لأنه حسن، ولا يسعه إلا أن يأمر بإنقاذ الغريق لأنه حسن. واضح كيف؟ قد يقول هذا قائل، وهذا الكلام خطير، إن استسلمنا له يجرنا إلى أن الله عز وجل مضطر إلى أن يحكم بوجوب بعض الأشياء وبحرمة بعض الأشياء تبعا إلى صفة الحسن في بعضها والقبح في بعضها الآخر. فماذا نجيب عن هذا السائل؟ نقول في الجواب عن هذا، هذه الصفات، صفة الحسن في الأشياء أو القبح التي نتخيل أنها نابعة من ذوات الأشياء، هي ليست نابعة من ذواتها، هي نابعة إما من تربيتنا التي تلقيناها منذ صغرنا، تلقينا منذ صغرنا من آبائنا وأمهاتنا أن الصدق شيء جيد، وأن الكذب قبيح، لا تكذب كن صدوقا، لا تكذب كن صدوقا، منذ نعومة أطفالنا تربينا على هذا، فارتبط الصدق بصفة الحسن، وأصبحنا نتخيل أن حسن الصدق نابع من ذاته بالطبع لا بالخلق الإلهي. أو جاء حسن الصدق مثلا، نحن نضرب بهذا مثالا من الفوائد التي نجنيها من الصدق، إذا كان الإنسان صدوقا تستطيع أن تثق به، وإذا وثقت به يمكن أن تشيع بينك وبينه مظاهر التعاون والتفاعل ونحو ذلك. إذن فحسن الصدق آت من فوائد خارجية، أي لما كان الإنسان مدنيا بطبعه، أي كل إنسان محتاج إلى الإنسان الآخر كما تعرفون، كان لابد من تعاون الإنسان مع أخيه الإنسان، طيب. والتعاون لا يتم إلا بالثقة، والثقة لا تنمو إلا عن طريق الصدق، طيب. لكن لو لم يكن الإنسان محتاجا إلى الإنسان الآخر بحيث كل واحد منا يرعى شؤون نفسه ولا يحتاج إلى معونة إخوانه، إذن لا يحتاج الإنسان إلى أن يثق بالإنسان الآخر لأنه ليس بينه وبينه جسور تعاون، إذن لرأينا أن الصدق والكذب أصبحا سواء. لكن لما جعل ربي المجتمع الإنساني مجتمعا تعاونيا وزع الملكات والقدرات والأعمال، فجعلك ذا هواية بأعمال عضلية، وجعلني ذا هواية بأعمال فكرية، ووزع كما قلت لكم الأعمال المختلفة، جعلني محتاجا إليك وجعلك محتاجا إليه، ومد شبكة الصلة بين الناس بعضهم ببعض، من هنا كان لابد من التعاون، والتعاون لا ينتهي إلا من خلال الثقة، والثقة تحتاج إلى صدق. إذا الصدق جاء من أين؟ من الوضع الاجتماعي، من كون الإنسان مدنيا بالطبع. إذا حسن الصدق ليس من ذات الصدق، بدليل أن الصدق في بعض الأحيان يكون مهلكا ومن ثم يكون ضارا. لو أن الإنسان صدق في موقف من المواقف فنتج عن صدقه قتل أشخاص براء لتحول الصدق إلى أمر قبيح، واضح وهكذا. فليس هنالك شيء ينبع الحسن من طبعه الذاتي بدون خلق الله عز وجل. وما تراه يخيل إليك أنه نابع من ذاته فهو إما لأنك ربيت على تلقي أن هذا الأمر حسن وذاك قبيح، من التربية يخيل إليك ذلك، وإما لفوائد خارجية كفائدة الصدق وضرر الكذب، وإما لأن الله غرس في طباعنا ركونا إلى بعض الأشياء وفرارا من بعض الأشياء، هذا أيضا بخلق الله. فأنت عندما تنظر إلى صورة تشمئز منها. من أين جاء الاشمئزاز؟ لم يأتي الاشمئزاز من الصورة، وإنما جاء من الطبع الذي غرسه الله بين جوانحك جعلك تشمئز من هذه. وعندما تنظر إلى صورة أخرى تستهويك. الحقيقة الجمال أو الحسن ليس نابعا من طبع ذلك الشيء، وإنما غرس الله بين جوانحك الاستئناس بهذه الصورة والركون إليها فاستحسنتها. ومن ثم تجد الطبائع مختلفة، فما نراه نحن هنا حسنا يراه أناس في مجتمعات أخرى قبيحة. وكذلك لذة الطعام المحبوب وقبح الطعام المكروه، كل ذلك ليس نابعا من طبع هذا الشيء، بل الله خلقه. وآية ذلك أن الله خلق فيك اشمئزازا من طعام وخلق فيك رغبة في الطعام. إذن ماذا؟ إلى ما ننتهي؟ ننتهي إلى أن طبائع الأشياء وقابلياتها وصفات الحسن والقبح فيها مهما تجلت لك أنها نابعة من ذواتها فهذا تصور خاطئ. الذي جعلها متسمة بهذه القابليات أو الصفات من حسن أو قبح من هو؟ هو الله عز وجل. هذا الكلام ينبغي أن نكون على بينة منه تماما. ونتيجة هذا الكلام آتية فيما يتعلق بالعقيدة وذات أهمية كبرى، لكن قبل أن نصل إلى النتيجة لعل من المستحسن أن نعمر هذا الكلام الذي نشرحه، لأنه هذه مسألة من النقاط التي تاه فيها المعتزلة وزلت فيها أقدامهم، ذلك لأنهم في الواقع ذهبوا ضحية الفلسفة الإغريقية قبل أن تدرس دراسة متأنية من قبل الفكر العربي الإسلامي المدقق. فتصور المعتزلة أن في الأشياء التي خلق الله ذواتها طبائع وقابليات لا يمكن تحولها أبدا، فالصدق حسنه نابع من ذاته، ولذلك حكموا على الله أنه لا بد أن يأمر بالصدق. قالوا شكر المنعم، مثلا إنسان أنعم عليك بنعم عظيمة، شكرك له أمر حسن وحسنه نابع من ذاتي، هكذا قالوا. ولذلك لو جاء الرسول أو لم يأتي الرسول فأنا أعلم أن شكر المنعم واجب، لأن الله لا يمكن إلا أن يحكم بهذا الأمر. فكأنهم قالوا إن صفات الحسن في الأشياء حاكمة على الله، أي أن الله لا يسعه إلا أن يأمر بما هو حسن مفيد، ولا يسعه إلا أن ينهى عما هو ضار. وقالوا حسن الأشياء نابع من ذاتها مع وجود أشياء أخرى حسنها آت من طبائع أخرى، وهذا خطأ فادح. أخيرا تجاوزه المعتزلة ولكن لا تزال هنالك فلسفات تقرر هذا الكلام. وعلينا أن نعلم أن هذا الكلام خطأ علمي. نعم. شكر المنعم، هل تتصورون أنه أمر حسن بطبعه ولذاته؟ قد يقول فيكم قائل هذا الكلام، إنه إنسان أكرمني وأنعم علي وحماني من مصائب. لما بسأل عقلي، ما في عقل بالكون إلا بيقول لازم تشكره، الشكر هذا شيء جيد له. ما دمنا نسأل الغرب، أهل الغرب وأهل الشرق وأهل الشمال والجنوب كلهم يقولون نعم ينبغي أن يشكر هذا. إذن حسن شكر المنعم نابع من ذلك. لا غلط، أمر نسبي، حسنه حسب هذا المنعم المتفضل. إن رغب بالشكر فيصبح الشكر حسن، وإن لم يرغب فإن الشكر لا يصبح حسن. واضح هذا الكلام؟ ويذكر لنا الإمام الغزالي كلاما رائعا هنا، يقول الأمر نسبي ما بين إنسان وإنسان آخر. فمثلا لو أن ملكا ذا طول وغنى واسعين، غني غنى فاحشا، رأى شخصا فقيرا تعيسا قد أوشك على الهلاك بسبب جوعه الشديد، فأعطاه كسرة خبز، كسرة خبز. وجاء هذا الجائع الذي كاد أن يموت من جوعه، أخذ كسرة الخبز هذه فأكلها ونجى بذلك من الموت. لاحظ، هذا الجائع بالنسبة له يخيل إليه أن شكره لهذا الإنسان الملك الغني أمر واجب جدا جدا، لأنه بالنسبة لهذا الفقير ولو هي كسرة خبز لكنها ماذا صنعت؟ انقذته من الهلاك. لكن تعالوا انظروا إلى هذا الملك، صور لو أن هذا الفقير جاء فوقف بين يديه وألقى قصيدة طويلة يثني فيها على الملك ويصفه بالكرم والجود والسخاء، وأنه ما في إنسان أكرم منا، وأنت عطيتني وأنت 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 ساويت. والملك بالنسبة لمالية الملك شو هو اللي أعطاه؟ كسرة خبز بسيطة جدا جدا. ما هو الموقع لهذا الشكر؟ موقع هذا الشكر من أذن الملك ونفسية الملك، هو موقع رضا أم موقع اشمئزاز؟ في الغالب موقع اشمئزاز، لأن هذا الملك يرى أنه كسرة الخبز شو هي. ولعله عندما يسمع هذه القصيدة من هذا الإنسان وهو يصفه بالكرم والشهامة والجود، لعله يظن أنه يسخر به. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه كسرة الخبز ولو كانت شيء عظيم 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 بالنسبة للفقير، لكنها شيء تافه 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 بالنسبة لي المعطي. فإذا كانت كسرة الخبز هذه شيئا تافها بالنسبة للمعطي، بالنسبة لما يملك، فما قيمة ما يعطيك الله إياه بالنسبة لما هو في ملكه؟ واضح كيف؟ الباري عز وجل عندما يعطي عباده لا ينقص هذا العطاء من ملكه ولا القدر الذي تنقصه المخيط عندما تضع المخيط في البحر. ما هو القدر الذي يحمله هذه المخيط في ثقبه من البحر؟ ولا هذا القدر ينقص من ملك الله عز وجل. إذن فهل تستطيع أن تقول شكرنا لله عز وجل حسن بطبعه ولو لم يأمرنا الله بذلك؟ لا، ما نعلم. يأمرنا الله فيصبح هذا الشكر حسنا. نعم، هذا المثال ذكره الإمام الغزالي لتحرير هذا المثال. وربما وقف بعض منكم عند مثال إنقاذ البريق، فقد يقول أحدنا: طيب، وإنقاذ الإنسان الذي أوشك على الغرق، هل في الناس من يشك في أن حسنه نابع من ذات هذا الفعل؟ ومن ثم فأمر مشروع بالعقل، ولو لم يأتنا الرسل والأنبياء بذلك، يأتي الجواب العلمي أن إنقاذ الإنسان لشخص غريق حسن، لكن حسنه نابع من شيء آخر قارنه، وهذه حقيقة علمية لا شك فيها، لكنها قد تخفى على الأذهان. قيل للإمام الغزالي: طيب، هات لشوف من أين جاء حسن إنقاذ الغريق إلا من العملية ذاتها. قال: هنالك احتمالات علمية. عندما يمر أحدنا على نهر في على مثلا شارع يمر به الناس في داخل بلدة، ورأى إنسانا يغرق وهو يستنجد والشارع مليء بالمارة، وينقذف أحدهم إلى النهر لينقذ هذا الغريق، الواقع أن هذا الإنسان ينقذف إلى المهر لإنقاذ هذا الغريق للدافع التالي في هذه الصورة، ما هو؟ أن يراه الناس وهو يمارس هذا العمل فيثنوا عليه ويصفوه بالشهامة والغيرة والنخوة. وأنت عندما تمارس مثل هذا العمل والناس ينظرون إليك، تشعر بأن مزية هذا العمل والنشو التي تساورك آتية من هذا الواقع. قال له الخصم: طيب، لنفرض أن هذا الإنسان الشهم يمر من هذا النهر في منتصف الليل وليس هنالك أحد يرى، لا الغريق كيف يغرق ولا المنقذ كيف ينقذ، مع ذلك يجد هذا الإنسان نفسه مندفعا إلى إنقاذ الغريق بدون ما يكون في شرائع ملزمة وبدون ما يكون في ناس ينظرون. والآن من تقدر تقول لي نابع الحسن أليس من نفس عملية الإنقاذ؟ قال الإمام الغزالي: لا، هنا الدافع الذي يحمل هذا الإنسان إلى إنقاذ هذا الغريق هو ما يعلم من أنه عندما ينقذه ويطمئن عليه سيذهب الرجل إلى منزله ويلقى أصدقاءه ويتحدث عن شهامة هذا الإنسان الذي أنقذه هنا وهنا وهناك، وتشيع القالة عنه بعد أيام، وهذا مبعث للنشوة ومبعث للسعادة. هذا هو الدافع. لاحظ، قيل له: طيب، نحن سنفرض حالة يكون هذا الإنسان الذي يكاد أن يغرق بوضع نعلم يقينا أنه لن يتحدث لأحد ولن يقول لكائن ما من البشر، لا من الإنس ولا من الجن، أن فلانا قد أنقذه، وما في ناس شايفينه كمان. ومع ذلك لو أنك أنت كنت وأنت تستطيع أن تنقذ وتحسن السباحة لوجدت نفسك مندفعا إلى إنقاذه. والآن صفة الحسن من أين جاءت؟ لا الناس يرون ولا مطمع في أن يتحدث هو عن هذا العمل الإنساني للناس. مع ذلك ألا نشعر برغبتنا في إنقاذه؟ بلى. طيب أليس هذا دليلا على أن هذا العمل حسنه نابع من ذاته لا بخلق أحد؟ ماذا يقول الغزالي؟ يقول ها هنا أيضا عامل خارجي. هذا العامل الخارجي يتمثل في رد الفعل الشرطي، أي يتمثل فيما يسميه هو سبق التصور إلى العكس. كيف؟ قل إن أحدنا وهو يمر بالنهر ويرى ذلك الشخص يغرق وهو يستنجد به بلحظة سريعة يتصور أنه هو الذي يغرق، وأنه يرى هذا الإنسان يمشي مطمئنا أمامه وينظر إليه وهو لا يعبأ به. كم يشمئز هذا الغريق من هذا الإنسان، وكم يتصور أن هذا الإنسان إنسان منحط وإنسان سيء لا يتصف بأي شهامة وليست لديه أي نخوة بشكل من الأشكال. فأنت عندما تمر بهذا الغريق في هذه الحالة التي تفرضها أنت رأسا تتصور أنك أنت الغريق وهو الذي يسير على الشاطئ، وتتصور كم ينعتك بالسوء وقلة النخوة وعدم الشهامة فيما لو لم تنجده. فأنت تحاول في هذه اللحظة أن تنفي عنك هذه التهمة وأن تنفي عنك هذا التصور فتندفع إلى إنقاذه. واضح هذا الكلام؟ هذا هو نفس ما يسمونه برد الفعل الشرطي الذي ينسبونه اليوم إلى من؟ إلى بافلوف وامثال بافلوف ونحو ذلك. إذن رجعت القضية حسن إنقاذ الغريق لما في شيء أوضح منه، حسنه نابع من عامل خارجي، وهذا العامل الخارجي الله هو الذي أودع هذه الأشياء كيانا. وأحب أن نلاحظ ناحية ثالثة الدقيقة، عندما يكون الناس يرون العامل واضح خارجي، وعندما نطمع أن يثني علينا الغريق أيضا العامل خارجي، لكن عندما لا يوجد أحد يرى ولا مطمع في أن يثني علينا أيضا يبقى العمل حسنا. لكن الحسن هنا من أين جاء؟ مما قلته لكم. كل واحد منا لو مر بمثل هذه الحالة وحلل هذه الظاهرة في نفسه يشعر بها. تخيل لما بتشوف واحد غريق وعم يستنجد فيك وانت غير مكترث فيه تشمئز. ليش بتشمئز؟ لانك انت عم تفرض انك انت اللي عم تغرق وهو اللي ما عم يكترث فيك، قديش تحتقره. فهو ينفي احتقاره لك في هذه الحالة بهذا العمل الذي يلجأ إليه. وهكذا ثبت أنه ما من شيء خلقه الله إلا وأضفى عليه صفة الحسن كما شاء هو وبعوامل خلقها الله عز وجل، وليست صفة الحسن نابعة بالطبع من هذه الأشياء أبدا، وإنما بخالقية الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا فما هي النتيجة التي ننتهي إليها؟ أولا ننتهي إلى النتيجة التالية، أن الأشياء بأصلها خالية من سمة الحسن والقبح، وإنما أودع الله عز وجل فيها هذه الصفة لأسباب وعوامل خلقها الله لا لأسباب وعوامل نابعة من ذات هذا الشيء. هذا أول ما يجب أن نعرفه في أمور العقيدة. الأمر الثاني يجب إذن أن نعلم أن الله هو الذي خلق القبيح وليس في هذا أي ضير. القبيح في الكون موجود ولا لا؟ القبيح من الأشياء والصور والقبيح من الأعمال موجود ولا لا؟ من الذي خلق القبيح قبيحا؟ الله سبحانه وتعالى. وليس في هذا ما يتعارض مع كمال الله سبحانه وتعالى. وانظروا أيها الإخوة، لاحظوا الفرق، في فرق كبير بين قولنا خلق الله القبيح في الكون وبين قولنا والعياذ بالله فعل الله القبيح. فعل الله القبيح غلط. فعل القبيح يعني تلبس هو بالقبيح، لا. خلق القبيح صح، يعني خلق أشياء وأضفى عليها صفة القبح، وهذا من كمال الله سبحانه وتعالى، من كمال الله عز وجل. وإذا عز علينا أن نفهم هذا، فانظروا إلى هذا المثال، ولله المثل الأعلى. الفنان العظيم هو ذاك الذي يستطيع أن يبدع لنا صورة إنسان قبيح كل القبح، كما أنه يملك أن يصور لنا صورة إنسان جميل كل الجمال. أليس هذه القدرة من كمال هذا الفنان؟ ولله المثل الأعلى. فالباري عز وجل خلق القبيح في الكون، كما أننا نقول خلق الشر في الكون، خلق الخير وخلق الشر. هذه الحقيقة الثانية يجب أن نعلمها. ولعل فينا من يقول ليش هذا الإله، إن الله جميل يحب الجمال، فلماذا خلق الشر؟ لماذا خلق القبح؟ ألم يقل الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ ألم يقل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون؟ هل كانت تستقيم حياة التكليف والسير في طريق العبودية لله لو أن الله عز وجل جعل طريق حياتك طريقا مفروشة بالرياحين؟ أن نظرت وجدت بوارق الخير التي لا يشوبها معنى الشر، كيف يمكن أن تتجلى معنى عبوديتك لله؟ واضح؟ كان من مقتضى حكمة الله عز وجل، وكان من مقتضى التكليف الذي كلفك الله عز وجل به، أن يزجك في طريق تمازج فيه الخير مع الشر، ويبتليك الباري بعد هذا بالخير لكي يرى أتشكره أم لا الشكر الذي طلبه، ويبتليك بالشر لكي يرى أفتصبر أم لا تصبر. لولا عصي الشر لما ظهر صبر الصابرين، أليس كذلك؟ ولولا الآلام الممضة لما ظهرت عبودية المتعبدين، أليس كذلك؟ الفقر شر، الجوع شر، والشبع والري خير، ولكن من كمال الله عز وجل أن يودعك في حياة يبتليك فيها آنا بالشبع ليرى شكرك، ويبتليك آنا بالجوع ليرى صبرك. إذا مادة الشر خلقها الله لكي يبتليك بها، ومادة الخير خلقها الله ليبتليك بها. ولا تنسى أن الله هو أضفى معنى الخير في مادة الخير، وهو الذي أضفى معنى الشر في مادة الشر. نعم. ولذلك عندما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا تسخر له الدنيا من أقطارها، وبين أن يعيش كعادة كعامة الناس، قال بل أسأل الله عز وجل أن أشبع يوما فأحمد الله، وأجوع يوما فأسأل الله. إذن ليس هنالك يعني مسار عتب أو مسار انتقاد في قولنا إن الله خلق الشر. أصلاً الخير لا يمكن في هذا المجتمع الإنساني أن تتجلى حقيقته إلا عندما يكون محدوداً ضمن مظاهر من الشر، وإلا لا تتجلى أمامك حقيقة الخير. لكن خلق الشر وخلق القبيح، هذا من كمال الله. إياك أن تقول فعل الشر وفعل القبيح، معاذ الله. هذا الأمر الثاني الذي يجب أيضا أن نعلمه، والحكمة من خلقه الشر واضحة تماما. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نعلمه هو أن الإنسان قبل أن يتلقى شرعا من عند الله بواسطة الرسل والأنبياء لا يعد مكلفا بشيء. هذه النتيجة الكبرى. لو فرضنا أن ثلة من الناس لم يتلقوا وحيا من الله بما افترضه الله عليهم، ما تلقوا، ما أنبئوا، هل يكلفون بمقتضى قناعة عقولهم بأن هذا خير وأن هذا شر، أم يؤدوا الواجبات الدينية ولو لم يأتهم رسل؟ لا. وهذا ما زلت فيه أقدام المعتزلة أيضا، لكن كل المسلمين يعلمون عكس ذلك. يعني لو قال قائل ما بد رسول ولا بد نبي ولا بد كذا، نحن بعقولنا نعلم أن الله موجود، هذا صحيح. طيب، وبعقولنا ونحن نعلم كم أنعم الله علينا، خلق لنا هذه الأبصار وهذا السماء وهذه الأفئدة وهذه النعم، بعقلنا نعلم أن الشكر واجب، لأن الشكر حسن، دائما الشكر حسن ولذاته حسن. إذا ما بدأ رسول النبي، أنا واجب علينا نعبد الباري عز وجل بدون نبي ولا رسول، هل هذا الكلام صحيح؟ لا أبدا. والدليل على هذا القرار العقلي قول الله الصريح في محكم كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والباري عز وجل قال في مكان آخر: لكي لا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، أي أنزل الباري الرسل لكي لا يقول أحدنا يا رب أنت ما بعث رسول، وعقلي ما بيعرف أنه هذا خير وهذا شر، فها أنا قد أرسلت لكم الرسل حتى لا تكون لكم حجة. معنى هذا أن من لم تبلغه رسالة الأنبياء لسبب أو لآخر، ككثيرا من الذين يعيشون في مجاهل إفريقيا أو في أستراليا أو سكان أستراليا الأصليين القدامى، الهنود الحمر في أمريكا، إلى اليوم في جهات كثيرة لم يسمعوا باسم الدين، لم يسمعوا باسم رسل وأنبياء، أو سمعوا ولم يتح لهم أن يعلموا. هل نقول أليست لهم عقول يعلمون بها الخير من الشر؟ إذا يجب أن ينظروا ما هو الخير عليهم أن يفعلوه، وما هو الشر عليهم أن يدعوه. هذا التصور خاطئ، لأن الخير ما جعله الله خيرا، ولولا الشرع لما عرفنا أن الصدق خير، والشر ما جعله الله شرا، ولولا الشرع الذي أوحى إلينا الله عز وجل به لما علمنا أن الشر شر، وهكذا. هذه النتيجة الثالثة التي ينبغي أن نعرفها وندركها. هذا الكلام يمكن أن يعني يستثير في الأذهان بعض الأسئلة، بعض الأسئلة. لما قلنا إن الله هو الذي خلق الأشياء وهو الذي خلق فيها صفات الخير وصفات الشر، إذن هو خالق الشر؟ نعم. لا يزال بعض الناس قد يقول: طيب أليس العمى شرا؟ طيب إذا الباري خلق ذلك أكيد. الباري هو الذي ابتلى بعض عباده بفقد البصر. أليست العاهات شرا؟ أكيد. طيب من الذي خلق هذه العاهات؟ الباري عز وجل. طيب كيف يصدق أن الله عز وجل ابتلى بعض من عباده بالعاهات؟ أليس الباري محبا لعباده؟ أليس الباري عادلا لا يظلم؟ إذا قلت إن الله هو الذي خلق الشر فمعنى ذلك أنك فتحت باب النقد، لأن معنى ذلك أن الله هو الذي خلق الأمراض وخلق العاهات وخلق التشوهات وهو الذي ابتلى عباده بهذه الأشياء. نقول نعم، ولكن هذا لا يعني أبدا أن الله قد أصبح بذلك ظالما لعباده، وأن الله عز وجل قد انفصل عن صفة العدالة التي يتسم بها، بل عن صفة الرحمة التي يتصف بها. وقد يقول قائل كيف؟ كيف واحد عاش حياته كلها ضرير وبنقول انه الباري ما ظلمه، واخوه اللي غلق قبله بسنة او بعده بسنة ما هو ضرير؟ نعم. الجواب جوابين اثنين، ولعل الوقت لا ادري يتسع او لا يتسع، على كل لا بد من بيان هذه النقطة. الجانب الاول ان الظلم في حقيقته ما هو؟ تصرف الانسان بملك الغير بدون إذنه، أو نقول بعبارة أوضح التصرف بملك الغير بدون إذنه، هذا هو الظلم فيما أجمع عليه العلماء. ونحن نعلم في حياتنا صور كثيرة للظلم، ولا داعي إلى أن نضرب الأمثلة. هل ينطبق هذا التعريف على ما يتصرف به الله في حق عباده؟ هل ينطبق؟ يعني الباري عز وجل إذا أهلك الإنسان بدون جريرة، هل يقال إنه تصرف بملك الغير بدون إذنه؟ هو مالك الكون كله. ألم يقل؟ نعم، الباري سبحانه وتعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. فإذا كان الباري يملكنا ملكا حقيقة، لأن ملكك للسلعة ملك مجازي، أنت وما تملك ملكه لله عز وجل، والمالك الحقيقي واحد واحد هو الله عز وجل. فمهما فعل بعباده ومهما تصرف لا يسمى عمله ظلما، لأن معنى ظلم لا ينطبق عليه. هذا الجانب الأول في الجواب. الجانب الثاني في الجواب حقيقة جانب يعني إذا فتحنا ملف الحديث عنه يطول، وأنا في يوم من الأيام كتبت هذا الجواب في رسالة لسائل، ثم أخرجت هذه رسالة طيبة وجعلت عنوانها الإنسان وعدالة الله في الأرض. أنت عندما تنظر لاحظ إلى مظاهر الناس تلتقط صور المآسي، ولكنك لا تقف على جذورها. يعني تجد إنسان ضرير صورة المأساة، لكنك لم تقف على جذورها الموصولة في القلب. عندما تنظر إلى إنسان فاره منعم تتلألأ مظاهر الرفاهية على شكله، أنت ترى صورة النعيم لكنك لا ترى جذورها. عندما تجد أسرة بائسة فقيرة أنت ترى صورة البؤس لكنك لم تضع يدك على جذورها. وعندما تنظر في الفيلا المجاورة إلى أسرة منعمة متخمة ترى صورة النعيم ولكنك لم تلامس جذورها. هذه الصور ليست هي العبرة أبدا. وأنت عندما تحاكم الله عز وجل منتقدا إلى هذه الصور فأنت تائه، تائه فيه كبير. ذلك لأنك لو مخرت الظواهر إلى السرائر لفوجئت بأمور عجيبة جدا جدا. كم من إنسان تصنفه في قائمة المشوهين والأشقياء وله قلب يفيض باللذة والنشوة والنعيم، وكم من إنسان تصنفه في المترفين والمنعمين ولو دخلت إلى قلبه لتفطر فؤادك عليه ألما، يضع رأسه على الوسادة ويتقلب ذات اليمين وذات الشمال ولا يستطيع أن يغمض عينيه للآلام الكاوية التي تمر من فرقه إلى قدمه. مصدر السعادة الشعور الداخلي وهو بيد الله، ومصدر الشقاء أيضا الشعور الداخلي وهو بيد الله سبحانه وتعالى. هذه السرائر لا يكتشفها أحد ولا يراها أحد، إنما يراها من يعلم السر وأخفى، يراها الله سبحانه وتعالى. وأنا والله كم رأيت وكم أرى دائما أشخاص معدمين، عندما أطل على الواحد منهم وهو في غرفته الصغيرة وهو يتغنى بما يطيب له من الغناء والكلام، وأنظر إلى وجهه والبسمة تملأ وجهه، أجد أن الله يمتعه بسعادة تفيض عليه ويستطيع أن يستفيد منها جيرانه أيضا. وما أكثر هؤلاء. الصورة شيء والواضح شيء ثاني. الباري لطيف والعكس واضح جدا. طيب يا أخوان، الذين تسمعون عنهم ينتحرون في كل عام في أمريكا وفي أوروبا وهم يتزايدون ويا للأسف، أتتصورون أنهم ممن طحنتهم الدنيا بالمآسي؟ لا والله. أتظنون أنهم من الذين يبيتون في محطات المترو في الليالي؟ أبدا. إن هؤلاء الذين ينتحرون هم ممن يعيشون تحت أضواء الليل الخافتة وغير الخافتة، هم ممن تفننوا في الوصول إلى ألوان من النعيم. هذه حقيقة قائمة. الذين ينتحرون والذين يشقون بالحياة ما أصابهم أي تشوه ولا أصابهم أي مأساة ظاهرة من الأمور الظاهرة التي نراها، لكن القلب ابتلي بالكآبة. وإذا أصيب الإنسان بمرض الكآبة فهيهات أن تدرك سر هذا المرض. إنما الذي ابتلى هذا القلب بالكآبة هو ذاك الذي قال عن ذاته هو الذي أضحك وأبكى وهو الذي أمات وأحيا. كذلك الانشراح. ألا تذكرون أيام طفولتكم؟ كان أحدنا وهو طفل يحتاج إلى الثوب الذي يستره، يحتاج إلى اللقمة التي يسد جوعته بها، يحتاج إلى المسكن الفارغ، وهو مع ذلك يتمتع بقلب. نحن نتمنى أن نتمتع بتلك الفرحة وبذلك المرح آنذاك. من أين كان ينسكب هذا؟ هذا الكلام له بقية إن شاء الله، وسنأتي عليها في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.